بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال سماحة الإمام الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله في كتابه التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة، قال رحمه الله: فإذا غربت انصرفوا إلى مزدلفة بسكينة ووقار، وأكثروا من التلبية، وأسرعوا في المتسع لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز الانصراف قبل الغروب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف حتى غربت الشمس وقال: خذوا عني مناسككم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلا يزال الشيخ رحمه الله تعالى يبين أعمال الحج، وقد أنهى رحمه الله تعالى في الفصل المتقدم الكلام على ما يتعلق بالوقوف بعرفة، ثم قال: فإذا غربت، أي الشمس، إذا غربت الشمس أي من يوم عرفة، شرع للحجاج حينئذ أن ينصرفوا إلى المزدلفة للمبيت بها ليلة العيد، ليلة يوم النحر. قال: انصرفوا إلى مزدلفة بسكينة ووقار، أي لا يكون انصرافهم بتدافع وتزاحم وإسراع يضر به بعضهم بعضا، بل ينصرفون منها بالسكينة والوقار. وهذه السكينة والوقار هي ثمرة تعبدهم وخشوعهم واطمئنان نفوسهم في وقوفهم بعرفات، فينصرفون بسكينة ووقار، لا يكون همهم العجلة والتسابق ومن يصل أول أو نحو ذلك. جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم حين الانصراف: أيها الناس عليكم بالسكينة، أيها الناس عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإيضاع، أي الإسراع، ليس، فإن البر ليس في الإيضاع يعني في الإسراع. فحثهم عليه الصلاة والسلام على السكينة. ولما سئل أسامة بن زيد، وحديثه في الصحيحين، عن سير نبي الله صلوات الله وسلامه عليه حين دفع إلى مزدلفة، كيف كان سيره؟ فقال: كان يسير في الحج حين دفع العنق، وإذا وجد فجوة النص. كان يسير العنق، ولا السير العنق على الدابة هو المشي المتوسط. قال: وإذا وجد فجوة، يعني وجد متسعا، نص أسرع، يعني زاد في الإسراع. هكذا كان سيره عليه الصلاة والسلام. أما التزاحم والتدافع وإضرار الحاج بعضهم ببعض سواء مشاة أو راكبين فهذا لا يجوز. وقاعدة الشريعة كما في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، لا يضر نفسه ولا يضر إخوانه، بل يكون عليه السكينة والوقار ويمشي إلى المزدلفة متأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام في سيره، وعاملا أيضا بوصيته عليه الصلاة والسلام. من الناس من يكون همه السبق، من الناس من يكون همه السبق، حتى إن بعضهم ربما تحدث عن سبقه ووصلت أولا أو سبقتكم أو نحو هذا. وفي هذا المعنى يقول عبد الله، يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: ليس السابق من سبق بعيره وفرسه، ليس السابق من سبق بعيره وفرسه، ولكن السابق من غفرت له ذنوبه، السابق من غفرت له ذنوبه. هذا هو حقيقة السبق، وهؤلاء هم السباقون حقيقة الذين غفرت ذنوبهم. فمن خرج من عرفات وقد غفرت له ذنوبه فهذا من السباقين، هذا من السباقين، حتى لو لم يصل إلى مزدلفة إلا متأخرا. ومن وصل إلى مزدلفة ولو كان من أول الناس ولم يحسن في عمله لا يكون من السباقين، حتى وإن سبق بعيره أو فرسه أو دابته. فالسبق حقيقة هو الإحسان في التقرب والتعبد لله سبحانه وتعالى. قال: ينصرفون إلى المزدلفة بالسكينة والوقار ويكثرون من التلبية. والتلبية كما نعلم هي شعار الحج، التلبية شعار الحج، ويؤتى بها في الانتقال من منسك إلى منسك ويكثر منها. فإذا انتقل الناس إلى المزدلفة يكثرون من التلبية، يكثرون من التلبية، ويمشون بالسكينة والوقار، إذا وجدوا سعة أسرعوا كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام. أما إذا كان هناك زحام فلا يتدافعون ولا يؤذي بعضهم بعضا. قال رحمه الله تعالى: ولا يجوز الانصراف قبل الغروب. لا يجوز الانصراف أي من عرفة قبل الغروب، أي قبل غروب الشمس. والوقوف بعرفة إلى غروب الشمس هذا من واجبات الحج، أما الوقوف نفسه فهو من أركان الحج، لكن الوقوف إلى الغروب هذا من واجبات الحج. ومن انصرف قبل غروب الشمس يكون قد انصرف وقد ترك واجبا من واجبات حجه، لا بد أن يجبره بدم، فدية شاة يذبحها في الحرم تقسم على فقراء الحرم، تقسم على فقراء الحرم. فالحاصل أنه لا يجوز له، لا يجوز له أن ينصرف إلا إذا غربت الشمس، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينصرف ولا أيضا الصحابة رضي الله عنهم حتى غربت الشمس، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لتأخذوا عني مناسككم. نعم.
قال رحمه الله: فإذا وصلوا إلى مزدلفة صلوا بها المغرب 3 ركعات والعشاء 2 ركعات جمعا بأذان وإقامتين من حين وصولها لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، سواء وصلوا إلى مزدلفة في وقت الغروب أو بعد دخول وقت العشاء.
يقول رحمه الله: فإذا وصلوا إلى مزدلفة صلوا بها المغرب 3 ركعات والعشاء 2 ركعات جمعا بأذان واحد وإقامتين، بأذان واحد وإقامتين كما فعل نبينا عليه الصلاة والسلام. وهذه الصلاة يبادر إليها بمجرد الوصول إلى المزدلفة، يبادر إلى هذه الصلاة. فإذا وصل يؤذن أحدهم وتقام الصلاة، ثم يصلون المغرب 3، ثم تقام الصلاة، ثم يصلون العشاء 2 ركعات العشاء 2 ركعات، ثم بعد ذلك يطعمون ما تيسر لهم من طعام، ثم ينامون استعدادا للوقوف بعد الفجر والدعاء بعد الفجر، فإنه موطن عظيم من مواطن إجابة الدعاء، ذكر الله سبحانه وتعالى عند المشعر الحرام، وهذا يكون بعد الفجر. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، وهو موطن عظيم، لأن الحج فيه 6 مواطن هي عظيمة جدا في الدعاء، تقدم منها الوقوف بعرفة، وتقدم أيضا عند الصفا وعند المروة، ثم سيأتي عند الجمرة الصغرى والوسطى في أيام التشريق. فهذه 6 مواطن عظيمة جدا للدعاء، في كلها يشرع للمسلم أن يستقبل القبلة وأن يكثر من الدعاء والإلحاح على الله سبحانه وتعالى. فيبادرون إلى النوم تهيئة للنشاط في هذا الوقت الثمين العظيم من أوقات الدعاء. يقول رحمه الله: سواء وصلوا إلى المزدلفة في وقت المغرب أو بعد دخول وقت العشاء. فمن حين الوصول، سواء وصلوا في وقت المغرب أو تأخر وصولهم إلى بعد دخول وقت العشاء. لكن هناك أيضا مسألة، أحيانا يشتد الزحام فيتأخر وصولهم إلى ما بعد منتصف الليل، فهل يؤخرون الصلاة؟ هل يؤخرون الصلاة إلى ما بعد منتصف الليل أو إلى ما هو أكثر من ذلك، في سبيل أن يحصلوا السنة، وهو أن صلاة المغرب والعشاء السنة أن تكون في المزدلفة، لكن إذا اشتد الزحام؟ أحيانا بعض الناس ينتصف الليل وهو أصلا ما خرج من عرفة، فهل يؤخر الصلاة؟ والله جل وعلا يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وجاء في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: وقت العشاء إلى نصف الليل. فيحرص ألا يؤخرها، إذا كان سيتأخر إلى ما بعد نصف الليل فإنه يصليها حيثما كان، سواء كان في عرفة أو في الطريق إلى المزدلفة، أينما كان يصلي لا يؤخر الصلاة. نعم.
قال رحمه الله: وما يفعله بعض العامة من لقط حصى الجمار من حين وصولهم إلى مزدلفة قبل الصلاة، واعتقاد كثير منهم أن ذلك مشروع، فهو غلط لا أصل له. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أن يلتقط له الحصى إلا بعد انصرافه من المشعر إلى منى. ومن أي موضع لقط الحصى أجزأه ذلك، ولا يتعين لقطه من مزدلفة، بل يجوز لقطه من منى. والسنة التقاط سبع في هذا اليوم يرمي بها جمرة العقبة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم.
هنا ينبه رحمه الله تعالى على خطأ شائع عند كثير من العوام، يتناقله بعضهم من بعض ويأخذه العوام بعضهم من بعض، لا أصل له في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي صحابته الكرام، وهو أن كثير من العوام إذا وصل إلى مزدلفة يظن أن أول عمل ينبغي أن يبادر إليه التقاط الجمار، التقاط الحصى، يلتقطه وهو أول ما يبدأ به حتى قبل الصلاة، حتى قبل الصلاة يبدأ بالتقاط الحصى، ولا يلتقط في ذلك الوقت سبع حصيات، بل يلتقطون الحصى لجمرة العقبة وللجمرات في اليوم الأول من أيام التشريق، والثاني والثالث إن كان سيتأخرون يجمعون هذا الحصى كله، فينشغلون بجمع الحصى حتى الصلاة نفسها تؤخر عند هؤلاء إلى ما بعد التقاط الحصى. وهذا العمل لا أصل له في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، بل مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أن يلتقط له الحصى إلا بعد انصرافه من المشعر إلى منى، ليس أول وصوله إلى المشعر، لم يأمر إلا بعد انصرافه عليه الصلاة والسلام من المشعر، والذي يلتقط في تلك الليلة سبع فقط. هذه السنة أن يلتقط سبع حصيات، وهي السبع التي سيرمي بها جمرة العقبة يوم العيد، ثم بقية الأيام كل يوم يلتقط حصياته في يومه، كل يوم يلتقط حصياته في يومه من موطنه، وهي متيسرة ومتوفرة في الأماكن المختلفة، فيلتقط في كل يوم حصيات ذلك اليوم. ولهذا يقول الشيخ: ومن أي موضع لقط أن حصى أجزاؤه ذلك، ولا يتعين لقطه من مزدلفة. حتى الحصى الذي لجمرة العقبة لو التقطه من منى ما يضر، لو التقطه من منى أو التقطه من الطريق وهو سائر إلى منى، الأمر في هذا واسع. قال: والسنة التقاط السبع في هذا اليوم يرمي بها جمرة العقبة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الفضل بن عباس أن يلتقط له سبع حصيات، ما أمره أن يلتقط له الحصيات التي للجمرات كلها، فالتقط له السبع وأخذهن عليه الصلاة والسلام ووضعهن على كفه، ووصفنا في الحديث بأنهن مثل حصى الخذف. الخذف ما هو؟ الخذف هو رمي الحصاة بإصبع، مثل أن يضع حصاة في هذا الموطن ثم يرميها، هذا يسمى خذف، وهو منهي عنه، هو منهي عنه. ومن المعلوم أن الخذف لا يمكن أن يوضع فيه حصاة كبيرة، حصى الخذف هي حصاة صغيرة وصفت بأنها بقدر رأس الإصبع، بقدر رأس الإصبع. فالحصاة الكبيرة، بعض الحجاج يلتقط حصاة كبيرة لا يمكن أن يخذف بمثلها، لا يمكن أن تكون حصاة خذف، لأن المكان لا يستوعبها لكبرها. فالصحابي لما وصفها قال: مثل حصى الخذف. حصى الخذف حصاة صغيرة، لكن الحصاة الكبيرة ما يمكن أن تكون في هذا المكان من أجل أن يخذف بها من أراد أن يخذف، والخذف منهي عنه، الخذف منهي عنه، نهى عنه النبي صلوات الله وسلامه عليه، لكن ذكر الصحابي هذا من أجل التعريف بالحصاد. ومع ذلك بعض الحجاج يأخذ حصن كبير الحجم، يأخذ حصن كبير الحجم، وربما، وهذا قد يحصل، ربما في الزحام الشديد هذا الحصى الكبير يرمي به من مسافة بعيدة ولا يدرى أهو في المرمى أو في الرؤوس، وهذه جناية على الحجاج، ربما تقع على وجهه وعلى عينه وعلى رأسه. فالحصى حصن صغير مثل رأس الإصبع، والنبي صلى الله عليه وسلم لما التقط له ذلك الحصى بذلك الحجم وضعه على كفه وقال: أيها الناس بمثل هذا فرموا، أيها الناس بمثل هذا فرموا، وإياكم والغلو، إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. أراهم الحصى، والصحابة رووا لنا الحديث ونقل للأمة، ومع ذلك الغلو موجود، ومع ذلك الغلو موجود وواقع من الناس من يغلو، لا يأخذ حصاة صغيرة كما وصفت بالحديث، بل يأخذ حجرا، وهذا من الغلو في الدين، وهو مهلك لصاحبه. إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. قال رحمه الله: أما في الأيام الثلاث، نعم.
قال رحمه الله: أما في الأيام الثلاثة فيلتقط من منى كل يوم 21 حصاة يرمي بها الجمار الثلاث.
نعم، يعني كل يوم تلتقط حصياته في اليوم نفسه، ما يجمع الحصى كله، هذا الأوفق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يجمع الحصى كل يوم في يومه. نعم.
قال رحمه الله: ولا يستحب غسل الحصى بل يرمي به من غير غسل، لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه.
نعم، يقول لا يستحب غسل الحصى، بعض الحجاج يأخذ الحصى ويغسله ويرى أن غسله أفضل، وهذا العمل لم ينقل عن نبينا عليه الصلاة والسلام، والأفضل هو ماذا؟ الذي فعله عليه الصلاة والسلام، فلم يغسل ولم يأمر بغسله، ولو أمر بغسله أو غسل الحصى الذي رمى به لنقل لنا ذلك الصحابة، لأنهم نقلوا لنا بالتفصيل أعماله، فما نقلوا أنه غسل الحصى عليه الصلاة والسلام. فلا يتكلف الإنسان في الدين ما لا أصل له، وخير الهدي هديه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد جاء في الأثر أن ابن جريج قال: قلت لعطاء أغسل الحصى، قلت لعطاء أغسل الحصى، فإني أخشى ألا يكون طيبا من طريق الحج، أخشى ألا يكون طيبا، أخشى أن يكون غير نظيف. قال: لا تغسل. لماذا؟ لأن ما هناك أصل لهذا الغسل، ودائما التعبد يكون بالمروي، يكون بالمروي بالمنقول: لتأخذوا عني مناسككم. ما نأتي ونستحسن أشياء ونقول هذا جيد وهذا حسن، لا، نأخذ بالمروي عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال رحمه الله: ولا يرمي بحصى قد رمي به.
ولا يرمى بحصى قد رمي به، الحصى المستعمل الذي رمي به لا يستعمله، لا يرمي به مرة أخرى، لا يرمي به مرة أخرى. نعم.
قال: ويبيت الحاج في هذه الليلة بمزدلفة.
يبيت الحاج في هذه الليلة بمزدلفة أي ليلة جمع، ليلة مزدلفة، ليلة العيد، هذه الليلة يبيتها بمزدلفة كما فعل النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ويحرص على النوم المبكر حتى يكون هذا النوم أعون له للوقوف بعد الفجر في المشعر، وأيضا للأعمال، أعمال يوم النحر عنده أعمال متعددة، فإذا نام نوما مبكرا وأخذ نصيبه من النوم يكون هذا أنشط له في هذه الأعمال. نعم.
قال رحمه الله: ويجوز للضعفة من النساء والصبيان ونحوهم أن يدفعوا إلى منى آخر الليل، لحديث عائشة وأم سلمة وغيرهما، وأما غيرهم من الحجاج فيتأكدوا من حقهم أن يقيموا بها إلى أن يصلوا الفجر، ثم يقفوا عند المشعر الحرام.
عندكم في النسخ الأخرى: وأما غيرهم من الحجاج فيتأكد ماذا في حقهم؟ هو الأولى، فيتأكد في حقهم. وأما غيرهم من الحجاج فيتأكدوا في حقهم أن يقيموا بها إلى أن يصلوا الفجر. نعم.
ثم يقفوا عند المشعر الحرام فيستقبلوا القبلة ويكثروا من ذكر الله وتكبيره والدعاء إلى أن يسفروا جدا. ويستحب رفع اليدين هنا حال الدعاء، وحيثما وقفوا من مزدلفة أجزأهم ذلك. ولا يجب عليهم القرب من المشعر ولا صعوده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا، يعني على المشعر. وجمع كلها موقف، رواه مسلم في صحيحه. وجمع هي مزدلفة.
يقول رحمه الله تعالى: ويبيت الحاج في هذه الليلة بمزدلفة. وهذا المبيت بمزدلفة من واجبات الحج، سواء جاءك النوم أو لم تنم، المهم أن تكون في مزدلفة، المبيت بها من واجبات الحج، والأولى أن يكون نائما تأسيا بالسنة والهدي، هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وهو كما قدمت أنشط له في أعمال يوم النحر، أنشط له في أعمال يوم النحر. فيبيت الحاج في هذه الليلة بمزدلفة إلى الفجر، ثم بعد الفجر كما سيأتي يقف بالمشعر يذكر الله إلى الإسفار، ويأتي تفصيله. يقول الشيخ: ويجوز للضعفة من النساء والصبيان ونحوهم، يعني كبار السن ومن كان أيضا مريضا أو نحو ذلك، هؤلاء كلهم يجوز لهم أن يدفعوا إلى منى آخر الليل، أن يدفعوا إلى منى آخر الليل، يعني من بعد منتصف الليل من ليلة مزدلفة جاز لهم أن يدفعوا، إذا كان مع الإنسان نساء أو معه أطفال أو معه كبار وضعفة، فإنه يجوز له أن يدفع إلى منى آخر الليل. قال رحمه الله: لحديث عائشة رضي الله عنها. وحديث عائشة رضي الله عنها روت فيه، قالت: نزلنا المزدلفة فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم سودة أن تدفع قبل حطمة الناس، يعني قبل اشتداد السير، سير الناس وتزاحمهم، وكانت امرأة بطيئة يعني ثقيلة في المشي، فأذن لها أذن لها فدفعت قبل حطمة الناس وأقمنا حتى أصبحنا نحن ثم دفعنا بدفعه. فلأن أكون استأذنت، عائشة تقول، فلأن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودة أحب إلي، لأن المرأة ضعيفة، المرأة ضعيفة ومع الزحام ومع إلى آخره تتعب وما تتحمل، فرخص لها أن تدفع بعد منتصف الليل وهو أرفق بها. وسواء كانت المرأة ضعيفة أو حتى لو كانت قوية، كونها امرأة هذا يكفي، لأن النساء ضعيفات، حتى لو كانت امرأة قوية نشيطة فإنه مرخص لها. ومن كان معه صبيان أو كان معه أيضا كبار وعجزة، وأيضا من كان في الحافلة، إذا كان الإنسان في حافلة الحجاج وهو معهم لكنه في الحافلة هو وحده بالحافلة، ليس معه نساء له أو كبار، هو وحده لكنه يتبع هذه الحافلة، ولو نزل لشق عليه الأمر، لو نزل وحده شق عليه الأمر وربما ما اهتدى إلى الطريق، فإنه معهم وله الرخصة معهم ما دام أنه مع هؤلاء. فالحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص لهؤلاء أن يدفعوا إلى منى آخر الليل. قال لحديث عائشة وحديث أم سلمة، وحديث أم سلمة في سنن أبي داود عن عائشة أيضا قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر. يقول أما غيرهم من الحجاج فيتأكد في حقهم أن يقيموا بها، أي مزدلفة، إلى أن يصلوا الفجر، ثم يقفوا عند المشعر الحرام فيستقبلوا القبلة ويكثروا من ذكر الله وتكبيره والدعاء إلى أن يسفروا جدا. وهذا الموطن من الموطن العظيمة التي يرجى فيها إجابة الدعاء، وينبغي على الحاج ألا يفوت على نفسه هذه الفرصة، وعليه بعد أن يصلي الفجر أن يقبل على الدعاء وألا يشغله عن شيء، الدعاء والذكر والتكبير والثناء على الله سبحانه، يقبل على هذا مستقبلا القبلة رافعا يديه كما كان قد فعل ذلك النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال إلى أن يسفر جدا، ليس إلى أن تطلع الشمس، وإنما إلى الإسفار قبل الطلوع، إلى الإسفار قبل الطلوع. ومن لم يخرج من مزدلفة إلا بعد طلوع الشمس ففعله هذا مكروه وخلاف السنة، وما ينبغي لأحد أن يفعل ذلك، لأن هذا فيه تشبه بالمشركين، كانوا في حج ما يدفعون من مزدلفة إلا بعد طلوع الشمس، وكانوا يقولون أشرق ثبير كيما نغير، فما يدفعون إلا بعد طلوع الشمس، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فكان يدفع قبل إشراق الشمس، إذا أسفر قبل إشراق الشمس يدفع، وهذا فيه مخالفة للمشركين. فالحاصل أنه يبقى على الذكر والدعاء والتكبير إلى أن يسفر جدا، ويستحب أن يكون رافعا يديه في ذكره ودعائه، يستحب أن يكون رافعا يديه. يقول الشيخ وحيثما وقفوا من مزدلفة أجزأهم ذلك، لا يجب عليهم القرب من المشعر ولا صعوده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا، يعني على المشعر، وجمع كلها موقف، جمع أي مزدلفة، تسمى مزدلفة جمع لأن الناس يجتمعون فيها في تلك الليلة، فجمع كلها موقف، أي مزدلفة كلها موقف. المهم أن يتأكد أنه داخل حدود مزدلفة ولها علامات الآن واضحة كبيرة بينة. نعم.
قال رحمه الله: فإذا أسفروا جدا انصرفوا إلى منى قبل طلوع الشمس وأكثروا من التلبية في سيرهم، فإذا وصلوا محسرا استحب الإسراع قليلا.
نعم، يعني إذا أسفروا جدا وقبل أن تطلع الشمس انصرفوا إلى منى، أي قبل طلوع الشمس، وأكثروا من التلبية في سيرهم، لبيك اللهم لبيك. وهذه شعار الحج، ويؤتى بها في التنقلات من منسك إلى منسك كما تقدم. فإذا وصلوا إلى محسرا، ومحسر وادي بين منى ومزدلفة، فإذا وصلوا محسرا أسرعوا استحب لهم الإسراع قليلا تأسيا بالنبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، استحب الإسراع قليلا. نعم.
قال رحمه الله: فإذا وصلوا منى قطعوا التلبية عند جمرة العقبة ثم رموها من حين وصولهم بسبع حصيات متعاقبات، يرفع يديه عند رمي كل حصاة ويكبر، ويستحب أن يرمي من بطن الوادي، ويجعل الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن رماها من الجوانب الأخرى أجزاه ذلك إذا وقع الحصى في المرمى، ولا يشترط بقاء الحصى في المرمى، وإنما المشترط وقوعه فيه. فلو وقعت الحصاة في المرمى ثم خرجت منه أجزأت في ظاهر كلام أهل العلم. وممن صرح بذلك النووي رحمه الله في كتابه شرح المهذب.
نعم، يقول رحمه الله: فإذا وصلوا منى قطعوا التلبية عند جمرة العقبة. يستمر الحاج إذا دفع إلى منى، إذا انصرف إلى منى، يستمر في التلبية إلى أن يصل إلى الجمرة. وإذا وصل إلى الجمرة قطع التلبية وبدأ بالرمي، يرمي السبع حصيات حصاة تلو الأخرى. قال الشيخ: متعاقبات، يعني حصاة تلو الأخرى، يرفع يده مع كل حصاة ويرمي حصاة تلو الأخرى متعاقبات. لو أنه رمى السبع التي في يده مرة واحدة، رماها كلها في المرمى مرة واحدة، لم يرمها متعاقبة، هذه السبع لا تجزئه إلا عن واحدة، لأن السبع الحصيات ترمى متعاقبات، لا ترمى دفعة واحدة. لو رماها دفعة واحدة لم تجزئ إلا عن حصاة واحدة، فيرميها مثل ما قال الشيخ متعاقبات، يرفع يده ويكبر مع كل حصاة، يرمي ويكبر مع كل حصاة، يرفع يده عند رمي كل حصاة ويكبر مع كل حصاة تكبيرا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، إلى أن يكمل السبع الحصيات. نعم.
قال رحمه الله: ويكون حصى الجمار مثل حصى الخذف، وهو أكبر من الحمص قليلا.
ويكون حصى الجمار مثل حصى الخذف. حصى الخذف عرفناه، الصحابي لما وصف الحصى الذي كان في يد النبي صلى الله عليه وسلم وقال: بمثل هذا فرموا، قال: مثل حصى الخذف. وحصاة الخذف حصاة صغيرة ليست حجرا كبيرا، ولا أيضا قطعة صغيرة جدا، وإنما حصات صغيرة مثل رأس مثل رأس الأصبع، وهو أكبر من الحمص قليلا. الحمص معروف، فمثل حبة الفول. ويعني المهم أنها حصات صغيرة ليست حجرا، يعني يرى بعض الحجاج يأخذون أحجارا كبيرة، هذا خطأ، هذا خطأ وفي مخالفة للهدي، وهو من الغلو الذي حذر من النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ويقول الشيخ يكبر مع كل حصاد، يكبر لا يفعل شيئا آخر. يعني بعض الحجاج يأتون في هذا الموطن بكلام لا أصل له وكلمات لا أصل لها، وليس هناك حاجة أن نفصل ما نسمع من الحجاج، عندهم غرائب وعجائب. لكن المسلم مأمور باتباع السنة وفعل الماثور عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، يكبر مع كل حصاد. والرمي إنما شرع أصلا من أجل الذكر، إنما شرع من أجل الذكر، مثل ما جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: إنما شرع السعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، هذا الذي لأجله. فلا يغفل الإنسان عن ذكر الله سبحانه وتعالى، وهذا التكبير مع كل حصات هو من إقامة ذكر الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: ثم بعد الرمي ينحر هديه، ويستحب أن يقول عند نحره أو ذبحه: بسم الله، والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، ويوجهه إلى القبلة. والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، وذبح البقر والغنم معقولة يدها اليسرى، وذبح البقر والغنم على جنبها الأيسر. ولو ذبح إلى غير القبلة ترك السنة وأجزأته ذبيحته، لأن التوجيه إلى القبلة عند الذبح سنة وليس بواجب. ويستحب أن يأكل من هديه ويهدي ويتصدق، لقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ويمتد وقت الذبح إلى غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق في أصح أقوال أهل العلم، فتكون مدة الذبح يوم النحر وثلاثة أيام بعده.
نعم. يقول الشيخ: ثم بعد الرمي ينحر هديه. الآن الشيخ يتحدث عن أعمال يوم النحر، يتحدث الشيخ عن أعمال يوم النحر، وأعمال يوم النحر أربعة، أولها الرمي. أعمال يوم النحر الذي هو يوم العيد أربعة أعمال، أولها الرمي، ولهذا بدأ به الشيخ. ثم بعد الرمي النحر، ثم بعد النحر الحلق، ثم بعد الحلق الطواف والسعي إن كان عليه سعي. فهذه أعمال يوم النحر: رمي، ثم نحر، ثم حلق، ثم طواف، على هذا الترتيب، على هذا الترتيب. ويحرص الحاج أن يأتي بها مرتبة هكذا تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو حصل له ظرف أو سبب أو آخر فقدم ما سئل عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم عن تقديم أو تأخير إلا قال لا حرج، إلا قال لا حرج. لكن ابتداء يحرص المسلم أن تكون أعماله مرتبة وفق ما فعل عليه الصلاة والسلام: رمي، ثم نحر، ثم حلق، ثم طواف. يقول الشيخ: بعد الرمي ينحر هديه، ينحر هديه، ويستحب أن يقول عند نحره أو ذبحه: بسم الله، والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، إلى آخر التفاصيل التي ذكر. هذا النحر للهدي كثير من الحجاج في زماننا هذا لا يتيسر لهم، كثير من الحجاج لا يتيسر لهم أن يباشروا شراء الهدي وذبحه وحمل لحمه وإعطاءه للمحتاجين، هذا عمل كثير من الحجاج لا يستطيع أن يفعله. وكان بعضهم يجتهد في البحث عن الذبيحة ثم يشتريها ثم يذبحها ويتركها في محلها وتتراكم الذبائح دون أن يستفاد منها في صورة كانت مؤلمة جدا، حتى قامت الدولة يعني وفقها الله وجزاها عن المسلمين خير الجزاء بعمل ضخم جدا وكبير خفف على الناس ويسر عليهم وترتب عليه انتفاع كبير بلحوم الهدي والأضاحي، بدلا كانت كل واحد يذبح ثم يترك، ما يستطيع يحمل ذبيحة كاملة ويمشي مسافات كبيرة ويعطي هذا أو يعطي ذاك، فكان أمر يعني مؤسف جدا. فيسر الله عز وجل هذا العمل الكبير الذي قامت به الدولة جزاهم الله خير الجزاء، الذي هو مشروع الهدي والأضاحي. فالحاج يذهب إلى أكشاك معينة مخصصة يسلم لهم القيمة وانتهى الموضوع، هم يقومون نيابة عنه بتوفير الذبيحة وذبحها في وقتها وتقسم على فقراء الحرم، والزاد يحمل بطائرات وينقل إلى فقراء المسلمين في أنحاء العالم. وهذا جهود يعني ليست هينة، جهود عظيمة جدا. فإذا دفع الإنسان للقيمة لهذه الجهات المخصصة المعينة انتهى الأمر وأصبح قد وكلهم بهذا العمل، وهم ينحرون عنه أو يذبحون عنه هديه. قال ثم بعد الرمي ينحر هديه. ثم ذكر بعض الأعمال التي تتعلق بالذبح من حيث صفته والسنة فيه وكيف تنحر الإبل وكيف تذبح البقر والغنم، وأيضا الوقت، وقت الهدي، وقت الذبح يمتد من يوم العيد إلى غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق، فهذه كلها أوقات ذبح إلى غروب الشمس من اليوم الثالث من أيام التشريق، فهذه كلها مدة ذبح 4 أيام، يوم النحر وثلاثة أيام بعده. ثم انتقل بعد ذلك رحمه الله للعمل الثالث من أعمال يوم النحر، وهو حلق الرأس أو التقصير. نكتفي بهذا، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
جزاك الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال سماحة الإمام الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله في كتابه التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة، قال رحمه الله: فإذا غربت انصرفوا إلى مزدلفة بسكينة ووقار، وأكثروا من التلبية، وأسرعوا في المتسع لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز الانصراف قبل الغروب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف حتى غربت الشمس وقال: خذوا عني مناسككم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلا يزال الشيخ رحمه الله تعالى يبين أعمال الحج، وقد أنهى رحمه الله تعالى في الفصل المتقدم الكلام على ما يتعلق بالوقوف بعرفة، ثم قال: فإذا غربت أي الشمس، إذا غربت الشمس أي من يوم عرفة، شرع للحجاج حينئذ أن ينصرفوا إلى المزدلفة للمبيت بها ليلة العيد، ليلة يوم النحر. قال: انصرفوا إلى مزدلفة بسكينة ووقار، أي لا يكون انصرافهم بتدافع وتزاحم وإسراع يضر به بعضهم بعضا، بل ينصرفون منها بالسكينة والوقار. وهذه السكينة والوقار هي ثمرة تعبدهم وخشوعهم واطمئنان نفوسهم في وقوفهم بعرفات، فينصرفون بسكينة ووقار، لا يكون همهم العجلة والتسابق ومن يصل أول أو نحو ذلك. جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم حين الانصراف: أيها الناس عليكم بالسكينة، أيها الناس عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإيضاع، أي الإسراع، ليس فإن البر ليس في الإيضاع يعني في الإسراع. فحثهم عليه الصلاة والسلام على السكينة. ولما سئل أسامة بن زيد وحديثه في الصحيحين عن سير نبي الله صلوات الله وسلامه عليه حين دفع إلى مزدلفة، كيف كان سيره؟ فقال: كان يسير في الحج حين دفع العنق، وإذا وجد فجوة النص. كان يسير العنق، ولا السير العنق على الدابة هو المشي المتوسط. قال: وإذا وجد فجوة، يعني وجد متسعا، نص أسرع، يعني زاد في الإسراع. هكذا كان سيره عليه الصلاة والسلام. أما التزاحم والتدافع وإضرار الحاج بعضهم ببعض سواء مشاة أو راكبين فهذا لا يجوز، وقاعدة الشريعة كما في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار، لا يضر نفسه ولا يضر إخوانه، بل يكون عليه السكينة والوقار ويمشي إلى المزدلفة متأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام في سيره، وعاملا أيضا بوصيته عليه الصلاة والسلام. من الناس من يكون همه السبق، من الناس من يكون همه السبق، حتى إن بعضهم ربما تحدث عن سبقه ووصلت أولا أو سبقتكم أو نحو هذا، وفي هذا المعنى يقول عبد الله يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: ليس السابق من سبق بعيره وفرسه، ليس السابق من سبق بعيره وفرسه، ولكن السابق من غفرت له ذنوبه، السابق من غفرت له ذنوبه. هذا هو حقيقة السبق، وهؤلاء هم السباقون حقيقة الذين غفرت ذنوبهم. فمن خرج من عرفات وقد غفرت له ذنوبه فهذا من السباقين، هذا من السباقين، حتى لو لم يصل إلى مزدلفة إلا متأخرا. ومن وصل إلى مزدلفة ولو كان من أول الناس ولم يحسن في عمله لا يكون من السباقين، حتى وإن سبق بعيره أو فرسه أو دابته. فالسبق حقيقة هو الإحسان في التقرب والتعبد لله سبحانه وتعالى. قال: ينصرفون من إلى المزدلفة بالسكينة والوقار ويكثرون من التلبية. والتلبية كما نعلم هي شعار الحج، التلبية شعار الحج، ويؤتى بها في الانتقال من منسك إلى منسك ويكثر منها. فإذا انتقل الناس إلى المزدلفة يكثرون من التلبية، يكثرون من التلبية، ويمشون بالسكينة والوقار إذا وجدوا سعة أسرعوا كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام. أما إذا كان هناك زحام فلا يتدافعون ولا يؤذي بعضهم بعضا. قال رحمه الله تعالى: ولا يجوز الانصراف قبل الغروب. لا يجوز الانصراف أي من عرفة قبل الغروب، أي قبل غروب الشمس. والوقوف بعرفة إلى غروب الشمس هذا من واجبات الحج، أما الوقوف نفسه فهو من أركان الحج، لكن الوقوف إلى الغروب هذا من واجبات الحج. ومن انصرف قبل غروب الشمس يكون قد انصرف وقد ترك واجبا من واجبات حجه، لا بد أن يجبره بدم، فدية شاة يذبحها في الحرم تقسم على فقراء الحرم، تقسم على فقراء الحرم. فالحاصل أنه لا يجوز له، لا يجوز له أن ينصرف إلا إذا غربت الشمس، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينصرف ولا أيضا الصحابة رضي الله عنهم حتى غربت الشمس، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لتأخذوا عني مناسككم. نعم.
قال رحمه الله: فإذا وصلوا إلى مزدلفة صلوا بها المغرب 3 ركعات والعشاء 2 ركعات جمعا بأذان وإقامتين من حين وصولها لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، سواء وصلوا إلى مزدلفة في وقت الغروب أو بعد دخول وقت العشاء.
يقول رحمه الله: فإذا وصلوا إلى مزدلفة صلوا بها المغرب 3 ركعات والعشاء 2 ركعات جمعا بأذان واحد وإقامتين، بأذان واحد وإقامتين كما فعل نبينا عليه الصلاة والسلام. وهذه الصلاة يبادر إليها بمجرد الوصول إلى المزدلفة، يبادر إلى هذه الصلاة. فإذا وصل يؤذن أحدهم وتقام الصلاة ثم يصلون المغرب ثلاثا ثم تقام الصلاة ثم يصلون العشاء ركعتين ثم بعد ذلك يطعمون ما تيسر لهم من طعام ثم ينامون استعدادا للوقوف بعد الفجر والدعاء بعد الفجر، فإنه موطن عظيم من مواطن إجابة الدعاء، ذكر الله سبحانه وتعالى عند المشعر الحرام، وهذا يكون بعد الفجر، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، وهو موطن عظيم لأن الحج فيه ستة مواطن هي عظيمة جدا في الدعاء، تقدم منها الوقوف بعرفة، وتقدم أيضا عند الصفا وعند المروة، ثم سيأتي عند الجمرة الصغرى والوسطى في أيام التشريق، فهذه ستة مواطن عظيمة جدا للدعاء، في كلها يشرع للمسلم أن يستقبل القبلة وأن يكثر من الدعاء والإلحاح على الله سبحانه وتعالى، فيبادرون إلى النوم تهيئة للنشاط في هذا الوقت الثمين العظيم من أوقات الدعاء. يقول رحمه الله: سواء وصلوا إلى المزدلفة في وقت المغرب أو بعد دخول وقت العشاء، فمن حين الوصول سواء وصلوا في وقت المغرب أو تأخر وصولهم إلى بعد دخول وقت العشاء. لكن هناك أيضا مسألة، أحيانا يشتد الزحام فيتأخر وصولهم إلى ما بعد منتصف الليل، فهل يؤخرون الصلاة؟ هل يؤخرون الصلاة إلى ما بعد منتصف الليل أو إلى ما هو أكثر من ذلك في سبيل أن يحصلوا السنة، وهو أن صلاة المغرب والعشاء السنة أن تكون في المزدلفة، لكن إذا اشتد الزحام؟ أحيانا بعض الناس ينتصف الليل وهو أصلا ما خرج من عرفة فهل يؤخر الصلاة؟ والله جل وعلا يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وجاء في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: وقت العشاء إلى نصف الليل، فيحرص ألا يؤخرها. إذا كان سيتأخر إلى ما بعد نصف الليل فإنه يصليها حيثما كان، سواء كان في عرفة أو في الطريق إلى المزدلفة، أينما كان يصلي لا يؤخر الصلاة. نعم.
قال رحمه الله: وما يفعله بعض العامة من لقط حصى الجمار من حين وصولهم إلى مزدلفة قبل الصلاة، واعتقاد كثير منهم أن ذلك مشروع، فهو غلط لا أصل له. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أن يلتقط له الحصى إلا بعد انصرافه من المشعر إلى منى. ومن أي موضع لقط الحصى أجزأه ذلك، ولا يتعين لقطه من مزدلفة، بل يجوز لقطه من منى. والسنة التقاط سبع في هذا اليوم يرمي بها جمرة العقبة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم.
هنا ينبه رحمه الله تعالى على خطأ شائع عند كثير من العوام يتناقله بعضهم من بعض ويأخذه العوام بعضهم من بعض، لا أصل له في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي صحابته الكرام، وهو أن كثير من العوام إذا وصل إلى مزدلفة يظن أن أول عمل ينبغي أن يبادر إليه التقاط الجمار، التقاط الحصى يلتقطه وهو أول ما يبدأ به حتى قبل الصلاة، حتى قبل الصلاة يبدأ بالتقاط الحصى ولا يلتقط في ذلك الوقت سبع حصيات، بل يلتقطون الحصى لجمرة العقبة وللجمرات في اليوم الأول من أيام التشريق والثاني والثالث إن كان سيتأخرون، يجمعون هذا الحصى كله فينشغلون بجمع الحصى حتى الصلاة نفسها تؤخر عند هؤلاء إلى ما بعد التقاط الحصى. وهذا العمل لا أصل له في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، بل مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أن يلتقط له الحصى إلا بعد انصرافه من المشعر إلى منى، ليس أول وصوله إلى المشعر، لم يأمر إلا بعد انصرافه عليه الصلاة والسلام من المشعر. والذي يلتقط في تلك الليلة سبع فقط، هذه السنة أن يلتقط سبع حصيات وهي السبع التي سيرمي بها جمرة العقبة يوم العيد، ثم بقية الأيام كل يوم يلتقط حصياته في يومه، كل يوم يلتقط حصياته في يومه من موطنه، وهي متيسرة ومتوفرة في الأماكن المختلفة، فيلتقط في كل يوم حصيات ذلك اليوم. ولهذا يقول الشيخ: ومن أي موضع لقط الحصى أجزاؤه ذلك، ولا يتعين لقطه من مزدلفة، حتى الحصى الذي لجمرة العقبة لو التقطه من منى ما يضر، لو التقطه من منى أو التقطه من الطريق وهو سائر إلى منى، الأمر في هذا واسع. قال: والسنة التقاط السبع في هذا اليوم يرمي بها جمرة العقبة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الفضل بن عباس أن يلتقط له سبع حصيات، ما أمره أن يلتقط له الحصيات التي للجمرات كلها، فالتقط له السبع وأخذهن عليه الصلاة والسلام ووضعهن على كفه، ووصفنا في الحديث بأنهن مثل حصى الخذف. الخذف ما هو؟ الخذف هو رمي الحصاة بإصبع، مثل أن يضع حصاة في هذا الموطن ثم يرميها، هذا يسمى خذف وهو منهي عنه، هو منهي عنه. ومن المعلوم أن الخذف لا يمكن أن يوضع فيه حصاة كبيرة، حصى الخذف هي حصاة صغيرة وصفت بأنها بقدر رأس الإصبع، بقدر رأس الإصبع. فالحصاة الكبيرة، بعض الحجاج يلتقط حصاة كبيرة لا يمكن أن يخذف بمثلها، لا يمكن أن تكون حصاة خذف، لأن المكان لا يستوعبها لكبرها. فالصحابي لما وصفها قال: مثل حصى الخذف. حصى الخذف حصاة صغيرة، لكن الحصاة الكبيرة ما يمكن أن تكون في هذا المكان من أجل أن يخذف بها من أراد أن يخذف، والخذف منهي عنه، الخذف منهي عنه، نهى عنه النبي صلوات الله وسلامه عليه، لكن ذكر الصحابي هذا من أجل التعريف بالحصاة. ومع ذلك بعض الحجاج يأخذ حصا كبير الحجم، يأخذ حصا كبير الحجم، وربما، وهذا قد يحصل، ربما في الزحام الشديد هذا الحصى الكبير يرمي به من مسافة بعيدة ولا يدرى أهو في المرمى أو في الرؤوس، وهذه جناية على الحجاج، ربما تقع على وجهه وعلى عينه وعلى رأسه. فالحصى حصى صغير مثل رأس الإصبع، والنبي صلى الله عليه وسلم لما التقط له ذلك الحصى بذلك الحجم وضعه على كفه وقال: أيها الناس بمثل هذا فرموا، أيها الناس بمثل هذا فرموا، وإياكم والغلو، إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. أراهم الحصى، والصحابة رووا لنا الحديث ونقل للأمة، ومع ذلك الغلو موجود، ومع ذلك الغلو موجود وواقع من الناس من يغلو، لا يأخذ حصاة صغيرة كما وصفت بالحديث، بل يأخذ حجرا، وهذا من الغلو في الدين، وهو مهلك لصاحبه. إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. قال رحمه الله: أما في الأيام الثلاث، نعم.
قال رحمه الله: أما في الأيام الثلاثة فيلتقط من منى كل يوم 21 حصاة يرمي بها الجمار الثلاث.
نعم، يعني كل يوم تلتقط حصياته في اليوم نفسه، ما يجمع الحصى كله، هذا الأوفق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يجمع الحصى كل يوم في يومه. نعم.
قال رحمه الله: ولا يستحب غسل الحصى بل يرمي به من غير غسل، لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه.
نعم، يقول لا يستحب غسل الحصى. بعض الحجاج يأخذ الحصى ويغسله ويرى أن غسله أفضل، وهذا العمل لم ينقل عن نبينا عليه الصلاة والسلام، والأفضل هو ماذا؟ الذي فعله عليه الصلاة والسلام، فلم يغسل ولم يأمر بغسله، ولو أمر بغسله أو غسل الحصى الذي رمى به لنقل لنا ذلك الصحابة، لأنهم نقلوا لنا بالتفصيل أعماله، فما نقلوا أنه غسل الحصى عليه الصلاة والسلام. فلا يتكلف الإنسان في الدين ما لا أصل له، وخير الهدي هديه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد جاء في الأثر أن ابن جريج قال: قلت لعطاء أغسل الحصى، قلت لعطاء أغسل الحصى، فإني أخشى ألا يكون طيبا من طريق الحج، أخشى ألا يكون طيبا، أخشى أن يكون غير نظيف. قال: لا تغسل. لماذا؟ لأن ما هناك أصل لهذا الغسل، ودائما التعبد يكون بالمروي، يكون بالمروي بالمنقول: لتأخذوا عني مناسككم. ما نأتي ونستحسن أشياء ونقول هذا جيد وهذا حسن، لا، نأخذ بالمروي عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال رحمه الله: ولا يرمي بحصن قد رمي به.
ولا يرمى بحصن قد رمي به، الحصن المستعمل الذي رمي به لا يستعمله، لا يرمي به مرة أخرى، لا يرمي به مرة أخرى. نعم.
قال: ويبيت الحاج في هذه الليلة بمزدلفة.
يبيت الحاج في هذه الليلة بمزدلفة، أي ليلة جمع، ليلة مزدلفة، ليلة العيد، هذه الليلة يبيتها بمزدلفة كما فعل النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ويحرص على النوم المبكر حتى يكون هذا النوم أعون له للوقوف بعد الفجر في المشعر، وأيضا للأعمال، أعمال يوم النحر، عنده أعمال متعددة، فإذا نام نوما مبكرا وأخذ نصيبه من النوم يكون هذا أنشط له في هذه الأعمال. نعم.
قال رحمه الله: ويجوز للضعفة من النساء والصبيان ونحوهم أن يدفعوا إلى منى آخر الليل، لحديث عائشة وأم سلمة وغيرهما، وأما غيرهم من الحجاج فيتأكد من حقهم أن يقيموا بها إلى أن يصلوا الفجر، ثم يقفوا عند المشعر الحرام.
عندكم في النسخ الأخرى وأما غيرهم من الحجاج فيتأكد ماذا في حقهم؟ هو الأولى فيتأكد في حقهم. وأما غيرهم من الحجاج فيتأكد في حقهم أن يقيموا بها إلى أن يصلوا الفجر. نعم.
ثم يقف عند المشعر الحرام فيستقبل القبلة ويكثر من ذكر الله وتكبيره والدعاء إلى أن يسفروا جدا. ويستحب رفع اليدين هنا حال الدعاء، وحيثما وقفوا من مزدلفة أجزأهم ذلك. ولا يجب عليهم القرب من المشعر ولا صعوده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقفت ها هنا، يعني على المشعر. وجمع كلها موقف، رواه مسلم في صحيحه. وجمع هي مزدلفة.
يقول رحمه الله تعالى: ويبيت الحاج في هذه الليلة بمزدلفة. وهذا المبيت بمزدلفة من واجبات الحج، سواء جاءك النوم أو لم تنم، المهم أن تكون في مزدلفة. المبيت بها من واجبات الحج، والأولى أن يكون نائما تأسيا بالسنة والهدي، هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وهو كما قدمت أنشط له في أعمال يوم النحر، أنشط له في أعمال يوم النحر. فيبيت الحاج في هذه الليلة بمزدلفة إلى الفجر، ثم بعد الفجر كما سيأتي يقف بالمشعر يذكر الله إلى الإسفار، ويأتي تفصيله. يقول الشيخ: ويجوز للضعافة من النساء والصبيان ونحوهم، يعني كبار السن ومن كان أيضا مريضا أو نحو ذلك، هؤلاء كلهم يجوز لهم أن يدفعوا إلى منى آخر الليل، أن يدفعوا إلى منى آخر الليل، يعني من بعد منتصف الليل من ليلة مزدلفة جاز لهم أن يدفعوا، إذا كان مع الإنسان نساء أو معه أطفال أو معه كبار وضعفة، فإنه يجوز له أن يدفع إلى منى آخر الليل. قال رحمه الله: لحديث عائشة رضي الله عنها. وحديث عائشة رضي الله عنها روت فيه، قالت: نزلنا المزدلفة فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم سودة أن تدفع قبل حطمة الناس، يعني قبل اشتداد السير، سير الناس وتزاحمهم، وكانت امرأة بطيئة يعني ثقيلة في المشي، فأذن لها فدفعت قبل حطمة الناس، وأقمنا حتى أصبحنا نحن، ثم دفعنا بدفعه. فلأن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودة أحب إلي، لأن المرأة ضعيفة ومع الزحام ومع إلى آخره تتعب وما تتحمل، فرخص لها أن تدفع بعد منتصف الليل، وهو أرفق بها. وسواء كانت المرأة ضعيفة أو حتى لو كانت قوية، كونها امرأة هذا يكفي، لأن النساء ضعيفات، حتى لو كانت امرأة قوية نشيطة فإنه مرخص لها. ومن كان معه صبيان أو كان معه أيضا كبار وعجزة، وأيضا من كان في الحافلة، إذا كان الإنسان في حافلة، حافلة الحجاج وهو معهم، لكنه في الحافلة هو بوحده، هو وحده بالحافلة، ليس معه نساء له أو كبار، هو وحده، لكنه يتبع هذه الحافلة، ولو نزل لشق عليه الأمر، لو نزل وحده شق عليه الأمر، ربما ما اهتدى إلى الطريق، فإنه معهم وله الرخصة معهم ما دام أنه مع هؤلاء. فالحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص لهؤلاء أن يدفعوا إلى منى آخر الليل، قال لحديث عائشة وحديث أم سلمة، وحديث أم سلمة في سنن أبي داود عن عائشة أيضا قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر، فرمت الجمرة قبل الفجر. يقول أما غيرهم من الحجاج فيتأكد في حقهم أن يقيموا بها أي مزدلفة إلى أن يصلوا الفجر، ثم يقفوا عند المشعر الحرام فيستقبلوا القبلة ويكثروا من ذكر الله وتكبيره والدعاء إلى أن يسفروا جدا، إلى أن يسفروا جدا. وهذا الموطن من الموطن العظيمة التي يرجى فيها إجابة الدعاء، وينبغي على الحاج ألا يفوت على نفسه هذه الفرصة، وعليه بعد أن يصلي الفجر أن يقبل على الدعاء ولا يشغله عن شيء، الدعاء والذكر والتكبير والثناء على الله سبحانه، يقبل على هذا مستقبلا القبلة رافعا يديه كما كان قد فعل ذلك النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال إلى أن يسفر جدا، ليس إلى أن تطلع الشمس، وإنما إلى الإسفار قبل الطلوع، إلى الإسفار قبل الطلوع. ومن لم يخرج من مزدلفة إلا بعد طلوع الشمس ففعله هذا مكروه وخلاف السنة، وما ينبغي لأحد أن يفعل ذلك، لأن هذا في تشبه بالمشركين، كانوا في حج ما يدفعون من مزدلفة إلا بعد طلوع الشمس، وكانوا يقولون أشرق ثبير كيما نغير، فما يدفعون إلا بعد طلوع الشمس، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فكان يدفع قبل إشراق الشمس، إذا أسفر قبل إشراق الشمس يدفع، وهذا في مخالفة للمشركين. فالحاصل أنه يبقى على الذكر والدعاء والتكبير إلى أن يسفر جدا، ويستحب أن يكون رافعا يديه في ذكره ودعائه، يستحب أن يكون رافعا يديه. يقول الشيخ وحيثما وقفوا من مزدلفة أجزأهم ذلك، لا يجب عليهم القرب من المشعر ولا صعوده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا يعني على المشعر وجمع كلها موقف، جمع مزدلفة، تسمى مزدلفة جمع لأن الناس يجتمعون فيها في تلك الليلة، فجمع كلها موقف أي مزدلفة كلها موقف. المهم أن يتأكد أنه داخل حدود مزدلفة، ولها علامات الآن واضحة كبيرة بينة. نعم.
قال رحمه الله فإذا أسفروا جدا انصرفوا إلى منى قبل طلوع الشمس وأكثروا من التلبية في سيرهم، فإذا وصلوا محسرا استحب الإسراع قليلا.
نعم، يعني إذا أسفروا جدا وقبل أن تطلع الشمس انصرفوا إلى منى، انصرفوا إلى منى أي قبل طلوع الشمس، وأكثروا من التلبية في سيرهم، لبيك اللهم لبيك، وهذه شعار الحج ويؤتى بها في التنقلات من منسك إلى منسك كما تقدم. فإذا وصلوا إلى محسرا، ومحسر وادي بين منى ومزدلفة، فإذا وصلوا محسرا أسرعوا أسرعوا استحب لهم الإسراع قليلا تأسيا بالنبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، استحب الإسراع قليلا. نعم.
قال رحمه الله: فإذا وصلوا منا قطعوا التلبية عند جمرة العقبة ثم رموها من حين وصولهم بسبع حصيات متعاقبات، يرفع يديه عند رمي كل حصاة ويكبر، ويستحب أن يرمي من بطن الوادي، ويجعل الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن رماها من الجوانب الأخرى أجزاه ذلك إذا وقع الحصى في المرمى، ولا يشترط بقاء الحصى في المرمى، وإنما المشترط وقوعه فيه. فلو وقعت الحصاة في المرمى ثم خرجت منه أجزأت في ظاهر كلام أهل العلم. وممن صرح بذلك النووي رحمه الله في كتابه شرح المهذب.
نعم، يقول رحمه الله: فإذا وصلوا منى قطعوا التلبية عند جمرة العقبة. يستمر الحاج إذا دفع إلى 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 منى، إذا انصرف إلى منى، يستمر في التلبية إلى أن يصل إلى الجمرة. وإذا وصل إلى الجمرة قطع التلبية وبدأ بالرمي، يرمي السبع حصيات حصاة تلو الأخرى. قال الشيخ: متعاقبات، يعني حصاة تلو الأخرى. يرفع يده مع كل حصاة ويرمي حصاة تلو الأخرى متعاقبات. لو أنه رمى السبع التي في يده مرة واحدة، رماها كلها في المرمى مرة واحدة، لم يرمها متعاقبة، هذه السبع لا تجزئه إلا عن واحدة، لأن السبع الحصيات ترمى متعاقبات، لا ترمى دفعة واحدة. لو رماها دفعة واحدة لم تجزئ إلا عن حصاة واحدة، فيرميها مثل ما قال الشيخ متعاقبات، يرفع يده ويكبر مع كل حصاة، يرمي ويكبر مع كل حصاة، يرفع يده عند رمي كل حصاة ويكبر مع كل حصاة تكبيرة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، إلى أن يكمل السبع الحصيات. نعم.
قال رحمه الله: ويكون حصى الجمار مثل حصى الخذف وهو أكبر من الحمص قليلا.
ويكون حصى الجمار مثل حصى الخذف. حصى الخذف عرفناه، الصحابي لما وصف الحصى الذي كان في يد النبي صلى الله عليه وسلم وقال: بمثل هذا فرموا، قال: مثل حصى الخذف. وحصاة الخذف حصاة صغيرة، ليست حجرا كبيرا، ولا أيضا قطعة صغيرة جدا، وإنما حصاة صغيرة مثل رأس الأصبع، وهو أكبر من الحمص قليلا. الحمص معروف، فمثل حبة الفول، ويعني المهم أنها حصاة صغيرة ليست حجرا، يعني يرى بعض الحجاج يأخذون أحجارا كبيرة، هذا خطأ، وفي مخالفة للهدي، وهو من الغلو الذي حذر منه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ويقول الشيخ: يكبر مع كل حصاة، يكبر لا يفعل شيئا آخر، يعني بعض الحجاج يأتون في هذا الموطن بكلام لا أصل له وكلمات لا أصل لها، وليس هناك حاجة أن نفصل ما نسمع من الحجاج، عندهم غرائب وعجائب، لكن المسلم مأمور باتباع السنة وفعل المأثور عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، يكبر مع كل حصاد. والرمي إنما شرع أصلا من أجل الذكر، إنما شرع من أجل الذكر، مثل ما جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: إنما شرع السعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، هذا الذي لأجله. فلا يغفل الإنسان عن ذكر الله سبحانه وتعالى، وهذا التكبير مع كل حصات هو من إقامة ذكر الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: ثم بعد الرمي ينحر هديه، ويستحب أن يقول عند نحره أو ذبحه: بسم الله، والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، ويوجهه إلى القبلة. والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، وذبح البقر والغنم معقولة يدها اليسرى، وذبح البقر والغنم على جنبها الأيسر. ولو ذبح إلى غير القبلة ترك السنة وأجزأته ذبيحته، لأن التوجيه إلى القبلة عند الذبح سنة وليس بواجب. ويستحب أن يأكل من هديه ويهدي ويتصدق، لقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ويمتد وقت الذبح إلى غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق في أصح أقوال أهل العلم، فتكون مدة الذبح يوم النحر وثلاثة أيام بعده.
نعم. يقول الشيخ: ثم بعد الرمي ينحر هديه. الآن الشيخ يتحدث عن أعمال يوم النحر، يتحدث الشيخ عن أعمال يوم النحر، وأعمال يوم النحر أربعة، أولها الرمي. أعمال يوم النحر الذي هو يوم العيد أربعة أعمال، أولها الرمي، ولهذا بدأ به الشيخ. ثم بعد الرمي النحر، ثم بعد النحر الحلق، ثم بعد الحلق الطواف والسعي إن كان عليه سعي. فهذه أعمال يوم النحر: رمي، ثم نحر، ثم حلق، ثم طواف، على هذا الترتيب، على هذا الترتيب. ويحرص الحاج أن يأتي بها مرتبة هكذا تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو حصل له ظرف أو سبب أو آخر فقدم ما سئل عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم عن تقديم أو تأخير إلا قال لا حرج، إلا قال لا حرج. لكن ابتداء يحرص المسلم أن تكون أعماله مرتبة وفق ما فعل عليه الصلاة والسلام: رمي، ثم نحر، ثم حلق، ثم طواف. يقول الشيخ: بعد الرمي ينحر هديه، ينحر هديه، ويستحب أن يقول عند نحره أو ذبحه: بسم الله، والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، إلى آخر التفاصيل التي ذكر. هذا النحر للهدي كثير من الحجاج في زماننا هذا لا يتيسر لهم، كثير من الحجاج لا يتيسر لهم أن يباشروا شراء الهدي وذبحه وحمل لحمه وإعطاءه للمحتاجين. هذا عمل كثير من الحجاج لا يستطيع أن يفعله، وكان بعضهم يجتهد في البحث عن الذبيحة ثم يشتريها ثم يذبحها ويتركها في محلها، وتتراكم الذبائح دون أن يستفاد منها في صورة كانت مؤلمة جدا، حتى قامت الدولة يعني وفقها الله وجزاها عن المسلمين خير الجزاء بعمل ضخم جدا وكبير، خفف على الناس ويسر عليهم، وترتب عليه انتفاع كبير بلحوم الهدي والأضاحي، بدلا كانت كل واحد يذبح ثم يترك ما يستطيع ما يستطيع يحمل ذبيحة كاملة ويمشي مسافات كبيرة ويعطي هذا أو يعطي ذاك، فكان أمر يعني مؤسف جدا. فيسر الله عز وجل هذا العمل الكبير الذي قامت به الدولة جزاهم الله خير الجزاء، الذي هو مشروع الهدي والأضاحي. فالحاج يذهب إلى أكشاك معينة مخصصة يسلم لهم القيمة وانتهى الموضوع، هم يقومون نيابة عنه بتوفير الذبيحة وذبحها في وقتها وتقسم على فقراء الحرم، والزاد يحمل بطائرات وينقل إلى فقراء المسلمين في أنحاء العالم. وهذا جهود يعني ليست هينة، جهود عظيمة جدا. فإذا دفع الإنسان للقيمة لهذه الجهات المخصصة المعينة انتهى الأمر، انتهى الأمر وأصبح قد وكلهم بهذا العمل، وهم ينحرون عنه أو يذبحون عنه هديه. قال ثم بعد الرمي ينحر هديه، ينحر هديه. ثم ذكر بعض الأعمال التي تتعلق بالذبح من حيث صفته والسنة فيه، وكيف تنحر الإبل وكيف تذبح البقر والغنم، وأيضا الوقت، وقت الهدي. وقت الذبح يمتد من يوم العيد إلى غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق، فهذه كلها أوقات ذبح إلى غروب الشمس من اليوم الثالث من أيام التشريق، فهذه كلها مدة ذبح 4 أيام، يوم النحر وثلاثة أيام بعده. ثم انتقل بعد ذلك رحمه الله للعمل الثالث من أعمال يوم النحر، وهو حلق الرأس أو التقصير. نكتفي بهذا، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
جزاك الله خيرا.